الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة تفضل بها ربنا تبارك وتعالى بها علينا، فله الحمد والمنة ظاهرا وباطنا وسرا وعلانية، أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإن الله جل وعلا هو الذي يسيرنا ويهيئ لنا اليسرى بفضل منه ورحمة. وما هذا اللقاء هذه الليلة في هذا المركز المبارك والجلوس مع هذه الوجوه الطيبة المتوضئة النيرة إلا واحدة من تلك المنن العظام التي أكرمنا الله عز وجل بها، فله الحمد والمنة. وإننا إذ نأتي إلى مثل هذه الأماكن فإننا نستفيد منها دروسا حية حاضرة نجدها في نفوسنا وقلوبنا ونتعظ بها، فنحن نتعظ أكثر مما نعظ ونستفيد أكثر مما نفيد. عند أن نأتي إلى مثل هذه الأماكن نستفيد أمورا كثيرة ونتعظ بأمور كثيرة، نعظ بها أنفسنا ونذكر بها أنفسنا. من تلك المواعظ والدروس التي أستفيدها شخصيا عند زيارتي إلى مثلي إلى هذا المركز بالتحديد، أستفيد درسا يحدثني عن أهمية الإخلاص والصدق مع الله، وأن يكون مراد الإنسان ربه والدار الآخرة، والصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. عند أن أرى ما أجرى الله عز وجل بفضله وحوله وقوته على يد أخينا المبارك وزميلنا في السفر والحضر والحبيب إلى قلوبنا أبي عبد الرحمن بسام الغراسي الحبيشي، الذي عشت معه كثيرا وعرفته ربما أكثر من غيري، وعشنا أياما صعابا تنوعت فيها أحوال الفرح والترح والسهل والحزن، وفي كل ذلك قد مضى ما مضى وكل شيء عند الله عز وجل بقضاء وقدر. ولكن عند أن أرى ما فتح الله عز وجل به على هذا الرجل، وأنا يعلم الله لا أحب أن أذكر ذلك في وجهه، لكن أجد نفسي مضطرا لأن أفضي بهذه الموعظة لعلنا جميعا نستفيد منها، وهي أن الإنسان إذا علم الله عز وجل في قلبه خيرا آتاه خيرا. أنا أتحدث في غيبته أكثر مما أتحدث في حضوره، أقول في نفسي عند هذا الرجل أحسبه والله حسيبه خبيئة بينه وبين الله، سريرة أكرمه الله عز وجل بها بسبب ما أعرف مواقفه القديمة وأحواله التي كان فيها صعوبة وشدة وصبر ومصابرة وهو لا يسعى إلى الرياسة، أعرفه لا يسعى إلى الرياسة وإلى أن يكون بمثل هذه المثابة، لكن الله عز وجل هيأه ابتلاه بذلك، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالذي لا يسعى إلى الرياسة يرأس ويسود بفضل من الله، تقبل عليه القلوب وتحبه ويمكن الله عز وجل له. والذي يسعى إلى التسويد يستغل ما عنده من العلم والذكاء والجهد والنشاط، ويحب أن يكون فلانا تمقته القلوب وتشمئز منه وتنفر منه، ولا يجد ذلك القبول. فإذن البركة من الله سبحانه وتعالى، والقبول من الله. فوصيتي لنفسي وله ولكم جميعا أن نعتني بقلوبنا وسرائرنا، فإنها هي الأساس في رفعتنا أوضعتنا. فهذا درس مهم كما سمعتم، أستفيده كلما زرت هذا المكان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بما نرى ونسمع ونتأمل من الخير، فإن الموفق الذي يفتح على نفسه منافذ الهداية الثلاثة: قلب يعي، وسمع يبصر، وسمع يسمع ويعي، وبصر ينظر. هذه منافذ الهداية. فالحمد لله أن نرى مثل هذه الجموع المباركة ونرى مثل هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يحرسه من الزوال، وأن يزيدنا وإياكم من فضله. أوصيكم إخواني في الله بالجد والاجتهاد بالدعاء أن يحفظ الله هذا الخير. هذا الخير محسود، هذا الخير محسود، هذا الخير يزعج أعداء الإسلام، يقض مضاجعهم، يسعون ليطفئوا نور الله، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. والله إنه ليزعجهم أن يجتمع عشرة على كتاب وسنة، كيف بالمئات الذين يجتمعون في حلقة واحدة وعلى مائدة واحدة. هذه قواعد، هذه قواعد تزعج أعداء الإسلام، أعظم من القواعد النووية التي تشكل خطرا على اليهود والنصارى هذه الأماكن. فاحمدوا الله أن هيأكم لمثل هذا، وإيانا جميعا أن نفتر من دعاء ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذا الخير وأن يزيدنا من فضله، وننتبه على أنفسنا من الذنوب والمعاصي، ينتبه على أنفسنا من الذنوب والمعاصي. فإن المذنب في مثل هذه الأماكن والمستمر على المعصية مجرم في حق نفسه وغيره، لأنه قد يتسبب في زوال الخير على نفسه وعلى أعداد من خلق الله جل وعلا. فلندم التوبة ونصدق بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونكثر من ذكره وشكره وحسن عبادته. فشكر الله له وجزاه الله خيرا على ما يقوم به، وعفى الله عنه فيما أثنى علينا به ونحن دون ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعلني خيرا مما يظن وتظنون، ولا يؤاخذني بما تقولون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. كما أشكر لأخي المبارك الشيخ صلاح الحاشدي على ما أتحفنا به من هذا الموضوع الذي نحتاجه جميعا. إي والله، يحتاجه العالم والجاهل، ويحتاجه الصغير والكبير، يحتاجه الذكر والأنثى، يحتاجه كل إنسان. فجزاه الله خيرا ونفعنا وإياه بما قال وبما سمعنا. وهكذا أشكر لكم جميعا حفظكم الله، وأشكر لجميع المدرسين والمشايخ، وتوجد مجموعة مباركة في هذا المركز ممن يقيمون الدروس ويتعاونون في نشر الخير، فجزاهم الله خيرا، وهذا يدل على محبتهم وحرصهم. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا أن ينفع بنا وبكم الإسلام والمسلمين. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الدقائق اليسيرة عن موضوع مهم أيضا نحن بحاجة إليه، خاصة في هذا الزمان، زمن الشكوك والحيرة والاضطرابات، زمن الشهوات والشبهات، نحن بحاجة إلى هذا الأمر. أتدرون ما هو؟ إنه موضوع البصيرة، وهي منزلة من المنازل التي ذكرها الهروي وشرحها ابن القيم رحمه الله تعالى وعلق عليها في مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. البصيرة، ما هي البصيرة؟ البصيرة نور يقذفه الله في القلب فيرى به حقائق ما جاءت به الرسل فيشاهدها رأي العين. نور يقذفه الله في القلب فيشاهد به العبد حقائق ما جاءت به الرسل من عند الله عز وجل، فيراها ويشاهدها رأي العين، إما بعين بصره أو بعين بصيرته. وإن كان هنا هو يتحدث عن البصيرة، أي بصيرة القلب. ومراتبها ثلاث هذه البصيره. المرتبه الاولى البصيره في اسماء الله وصفاته. المرتبه الثانيه البصيره في امره ونهيه. المرتبه الثالثه البصيره في وعده ووعيده. البصيره في اسماء الله وصفاته، ان يكون الانسان قد أنار الله قلبه فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، فأثبت ما أثبته الله لنفسه ونفى ما نفى الله عز وجل عن نفسه من غير بصيرة ولا تردد ولا حيرة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الله عز وجل له أسماء حسنى أمرنا أن ندعوه بها، وله صفات عليا وهو أعرف بنفسه من غيره تبارك وتعالى. فإذن البصيرة في جانب الأسماء والصفات كقاعدة في البصيرة في باب العقائد، كيف يكون الإنسان على بصيرة، وهذا أهم باب من أبواب البصيرة. تجد أهل الأهواء والبدع سلبوا هذه المنزلة، فتجدهم في شكوك وحيرة من أمرهم، لم يوفقوا لهذا الجانب. وبصر الله عز وجل أهل السنة والجماعة فنور قلوبهم في هذا الجانب فاطمأنت نفوسهم في الوقت الذي ابتلى الله به أهل الحيرة والبصيرة، أهل الحيرة والشكوك. هذا الفخر الرازي ماذا يقول؟ نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عيشنا من حياتنا غير أن جمعنا فيه قيل وقالوا. أبيات يذكر فيها حيرته، قال: وأجسادنا في وحشة من جسومنا، إلى آخر تلك الأبيات. يحدث يقول: نحن سعينا وعشنا في هذه الحياة، يقول غاية سعي العالمين ضلال، يعني كل سعي الناس نهاية ضلال. ما الذي أوصله إلى هذا؟ كلما ظن أنه على بصيرة جاءته شبهة فنقلته، ثم تحير، وهكذا ينتقل من حالة إلى حالة. لكن بالمقابل كيف نجد أهل الحديث؟ وأنتم تعلمون جيدا ذلك الرجل الذي أتى إلى الإمام مالك فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدعا فخرج. ولما قال له: أناظرك، قال أرأيت إن غلبتني؟ قال تتبعني. قال فإن غلبتك؟ قال أتبعك. قال فإن جاء ثالث؟ قال نتبعه. قال إذن اذهب إلى شاك مثلك فأنا على بصيرة من أمري. بعض الناس هكذا، ولهذا قال بعض السلف من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، أكثر التنقل هنا وهناك. كن على بصيرة من أمرك، تزول الجبال الرواسي وأنت ثابت. لما؟ لأن الله بصرك في عقيدتك، فماذا بعد الحق إلا إيش؟ إلا الضلال. ما بعد السنة إلا البدعة. ترى بعينك، بصرك الله عز وجل الخير، ترى الناس يتخطفون من حولك، تتخطفهم الشهوات والشبهات، وأنت على بصيرة من أمرك، فاحمد الله عز وجل. والله لا بحول منك ولا قوة، قد سقط من هو أفصح منا لسانا وأكثر علما، ولكن الثبات من الله سبحانه وتعالى. بصيرة في باب الأسماء والصفات، هذه لا تكون إلا لأهل الحديث. لهذا ذكر عن إمام الحرمين الجويني، ذكر في ترجمته ذلك، أنه لما حضر وقد كان عنده تمشعر واعتزال أيضا، قال عند موته: ها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. هذا ثابت عنه وثابت عن غيره أيضا. وهكذا من أخبار أصحاب الحيرة الذين لم يرزقوا البصيرة، أحدهم يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها، هذا تذكر عن الشيرازي، لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. كل الناس كلهم في حيرة، ما تركت معهد ولا تركت مكان إلا وخالطت الناس، هكذا يقول. كل الناس ما بين واضع كف حائر على ذقن، لأن هذه علامة الحيرة، أو قارع سن نادمي، ندمت ندامة الكسعي حتى غدت مني مطلقة النوار. أصبح يضرب به المثل في الندامة، هذا الكسعي قصته مشهورة في الندامة. فإذا أجابه الصنعاني، ولا أدري هل هي له أو هو ناقل عن غيره، قال: لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن والاه من كل عالم، فلست تراه قارعا سن نادم، فلست تراه واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. قل أنت ذهبت إلى أهل الحيرة مثلي، لكن لو جئت إلى معاهد الرسول مثل هذه المعاهد، معاهد المصطفى صلى الله عليه وسلم، معاهد محمد بن عبد الله على سنته وطريقته، ما ستجد أصحاب الحيرة، بل تجد البساطة والانشراح والسرور تعلو حياتهم، تجده ثابتا ما يبالي، يسمع الشهوات فلا يتأثر بها، عنده حصن حصين بها بتقوى الله، يسمع الشبهات فلا يتأثر بها لأنه عنده حصن حصين بالعلم النافع. هذه المرتبة الأولى، البصيرة في أسماء الله وصفاته. المرتبة الثانية من مراتب البصيرة، البصيرة في الأمر والنهي، في الأوامر والنواهي. هذا من أعظم أنواع البصيرة، يعرف الإنسان أن هذا واجب وأن هذا مستحب وأن هذا مكروه، هذا أمر الله به وهذا نهى الله عنه. ولهذا مما تعلمناه في تعريف العلم ومن مقاصد العلم، نقول: نعبد الله على ماذا؟ على بصيرة. هكذا تعلمناه. إذن ما هذه المجالس إلا من أجل تحقيق هذه المرتبة، من أجل أن نعبد الله على بصيرة. يصلي الواحد منا ويعلم أن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمل بها كذا في قيامه، في ركوعه، في سجوده، هذه هي معنى العبادة التي ينتفع بها الإنسان، بخلاف من تكون عباداته عبارة عن عادات: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه من بركات مراكز العلم، البصيرة في الأمر والنهي. الله عز وجل أمره بذلك فأتمر، نهاه عن ذلك فانتهى، فهو يعرف ما يأتي وما يذهب. فهذا معناه أنه على بصيرة من أمره. لو جاءه إنسان فقال له هذا الأمر الذي تصنعه بدعة أو ليس مشروع، نقول ما الدليل على ذلك؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ يحتج به ويصول عليه بالحديث النبوي. وهذا إذا جاء كما في المثل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني إذا جاءت الأمطار وغير ذلك كان الناس يسقون من نهر معقل ينتظرون متى يوجه لهم ذلك النهر، فإذا جاءت السيول قالوا بطل نهر معقل، الناس لا يحتاجون إلى نهر معقل. هكذا إذا كان الإنسان على بصيرة من أمره فلا يحتار أبدا، حتى مشيه يكون ثابت ثابتا في مشيه. لما؟ لأنه على بصيرة، ما يستطيع إنسان أن يشككه، لا يستطيع إنسان أن يوقفه في سيره. هذا ابن القيم رحمه الله تعالى ضرب لذلك مثالا في صاحب البصيرة والحيرة، يقول مثله كمثل الكلب والضب. الضب أسرع من الكلب في الأصل، ولكنه كثير التلفت، فلما يتبعه الكلب يلتفت من أدنى حركة، قال فيتبعه الكلب فيسبقه. فالإنسان لما يسير في سيره إلى الله عز وجل وهو ليس على بصيرة، أي إنسان يسمع حيعلة أو فزعة يلتفت لها، يشككه أدنى إنسان، ثم إما ينقطع أو أنه يتأخر في سيره. ثم ذكر مثالا آخر، قال كمثل رجل خرج إلى الصلاة فقطع له رجل، هذا من كلام القيم رحمه الله تعالى، قطع له رجل اعترض عليه طريقة، سبه وشتمه، فإذا التفت إلى سبه وشتمه قال إما أن يؤدي ذلك المسببة إلى المضاربة والمماسكة حتى يقطعه عن الصلاة فتنتهي الصلاة وهو مشغول بصاحبه، وإما على أقل الأحوال أن يتأخر فتفوت عليه بداية الصلاة. فإذا سمع سبه وشتمه وصياحه فلم يلتفت إليه أقبل على صلاته وأدركها. هذا مثال عظيم يا عباد الله، نحن نسير في سيرنا إلى الله على دعوة سلفية، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي صياح أهل الباطل من هنا وهناك لا تلتفت إليهم، سر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا سمعت لا يكون سماع توقف أو انقطاع، اسمع ولا تبالي ولا يقطع كذلك عن الله سبحانه وتعالى. المرتبة الثالثة من مراتب البصيرة، البصيرة في الوعد والوعيد، بصيرة في الوعد والوعيد. هنا يتفاوت الناس بين أناس يتشككون يحتارون بلقاء الله سبحانه وتعالى بالوعد والوعيد. الوعد الجزاء على الأعمال الصالحة وعاقبة المتقين، يتشكك في وعد الله أن العاقبة للتقوى والأهل المتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقال الله عز وجل في كتابه الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وعد، وعد الله، ولا يشك في موعود الله سبحانه وتعالى. الله وعدك أيها المستقيم أيها الصالح أنه يمكنك، فثق وكن على بصيرة من وعد الله عز وجل. وعدك أنه يمكنك، وعدك أنك إذا عملت صالحا فلن يضيع عملك، لن يضيع عليك عملك، فكل ما وعدك الله به فكن على بصيرة منه، وكل ما توعدك به كن على بصيرة منه. ما الفائدة بالبصيرة في الوعد والوعيد؟ الفائدة في البصيرة في الوعد فعل الصالحات، والفائدة من البصيرة في الوعيد ترك المنكرات والسيئات. إذن إذا حقق الإنسان البصيرة في الوعد والوعيد فقد ائتمر بما أمر الله وانتهى عما نهى الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر جلي يا عباد الله، هذا أمر ينبغي التركيز عليه، البصيرة في الوعد والوعيد، وهذا يشمل في أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. انظر أناس تشككوا ويقسم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قال بل لبثتم في كتاب الله لا يوم بعث، هذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. يعني هم متشككون، لبثنا يوما أو بعض يوم، هم على حيرة، لم يكونوا على بصيرة من أمرهم، بسبب ذلك ساءت أعمالهم وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فسبب لهم شكوكهم وحيرتهم إلى أن كفروا بالله سبحانه وتعالى. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. الآيات. إذن الخلاصة لهذه الفائدة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله، أولا أخذنا تعريف البصيرة، نور يقذفه الله في القلب فيرى به حقائق ما جاءت به الرسل كأنه يراها رأي العين، ومراتبها ثلاث: البصيرة في أسمائه وصفاته، والبصيرة في أمره ونهيه، والبصيرة في وعده ووعيده. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.